إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ سعيا منا إلى نشر ثقافة التقاضي وزيادة الوعي في ذلك.
فقه التقاضي.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. ولا زال الحديث موصولا عن شروط المدعى به، وأنها ثلاثة شروط: أن يكون فيه مصلحة مشروعة، وأن يكون معلومة، وقد سبق الحديث عن هذين الشرطين. وأما الشرط الثالث للمدعى به فهو أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت عقلا، فلا تقام الدعوى في شيء لا يقبله العقل أو العرف، كأن يدعي رجل فقير على رجل غني مطالبا بمبلغ يسير مدعيا أنه أقرضه إياه، أو يدعي رجل بنوة شخص أكبر منه سنا، إذ لا يعقل أن يكون الابن أكبر من الأب أو مساويا له في العمر. مستمعي الأفاضل، ما سبق كان حديثا عن شروط الشيء المدعى به، وهناك شروط يلزم توفرها في الدعوى نفسها كي تصح ويمكن سماعها، ومنها ألا تكون الدعوى مناقضة لأمر سبق صدوره من المدعي. ومثال ذلك: لو ادعى رجل أن هذا البيت وقف عليه، ثم بعد مدة يسيرة ادعى أن البيت ملك له وطالب بتسليمه له، فهذه الدعوى لا تقبل لما فيها من تناقض، وحقيقة هذا التناقض أن المدعي كذب نفسه فيها. ومثال آخر: لو شهد زيد في دعوى أن هذه الدار ملك للمدعي خالد، ثم بعد مدة تقدم زيد مدعيا أن الدار ملك له، فهذه الدعوى لا تقبل لكونها تناقض ما سبق صدوره من المدعي، إذ إن شهادته بأن الدار ملك لخالد إقرار منه على نفسه بأن الدار ليست له. أما لو ادعى أن خالدا باعه إياها بعد الدعوى السابقة فهي دعوى صحيحة قابلة للنظر فيها. وشرط آخر للدعوى، وهو أن تكون الدعوى بتعبيرات جازمة وقاطعة ليس فيها تردد، فلو قال في دعوى: أشك أن لي مبلغا عند المدعى عليه وأطلب إلزامه بتسليم إياه، فهذه دعوى غير مقبولة. ويستثنى من هذا الشرط دعاوى الاتهام، أي الدعاوى الجنائية، فإنها تجوز بالألفاظ المترددة. فلو قال: أتهمه بسرقة سيارتي، وكان هناك قرائن تشهد لقوله، فإنها دعوى مقبولة، لأن دعوى الاتهام ترجع في أساسها للشك والظن. مستمعي الأفاضل، القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم، وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم. وإن استعراض هذه الأصول والقواعد والمبادئ يجلي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام، كما يبرز لنا عناية الشريعة بحفظ الحقوق وضبط الأمور ومنع التعدي على الناس وحقوقهم، كما أن في استعراضها تأصيلا لنظرة النظام القضائي الإسلامي وموقفه من طرفي الدعوى وبيان حقهما. ولنشرع الآن في المبدأ الأول الذي ينبغي ألا يغيب عن بال المتخاصمين ومن يتعاطى في الشأن القضائي من باحثين وكتاب وإعلاميين، وهذا المبدأ يقوم على أن النظر القضائي يتجه إلى الظواهر دون البواطن، إذ إن القضاء في الإسلام يقع وفق الإثبات المظهر للواقعة والحق أمام القاضي. فإذا كان الإثبات صحيحا في الظاهر والباطن ومطابقا للواقع وصادقا في نفس الأمر، فإنه يؤثر في المدعى به ظاهرا وباطنا، فيحكم للمدعي بالشيء ظاهرا ويحل له أخذه واستعماله واستغلاله وتملكه والاستفادة منه باطنا فيما بينه وبين الله تعالى، أي ينفذ الحكم في الدنيا والآخرة. أما إذا كان الإثبات غير مطابق للواقع وكان ظاهره يخالف باطنه، فإن حكم الحاكم المبني على الإثبات الحاصل أمامه لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، ولا يغير الشيء عما هو عليه في الواقع ونفس الأمر، وإنما ينفذ في الظاهر فقط عندما لا يعلم الحقيقة، وتترك البواطن لله تعالى، وترتبط بالحساب والعقاب الأخروي، لعموم حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. وفي رواية: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر معناه التنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر، فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه، فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره، ليصح الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن، والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لما كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مشرعا كان يحكم بما شرع للمكلفين ويعتمده الحكام بعده. والحاصل أن هنا مقامين: أحدهما طريق الحكم، وهو الذي كلف المجتهد بالتبصر فيه وبه يتعلق الخطأ والصواب وفيه البحث، والآخر ما يبطنه الخصم ولا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من رسله فلم يقع التكليف به. انتهى كلامه رحمه الله. مستمعي الأفاضل، وقد سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدته، ففي المادة 80 بعد 100 من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه: تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه. انتهى. ففي هذه المادة إفادة بأن القاضي يحكم استنادا للأدلة المقدمة إليه وما تنتجه من إنتاجات سليمة دون نظر إلى بواطن الأمور. والخلاصة أيها الأكارم أن القاضي لا يعلم الغيب، وإنما له الظاهر من حال الخصمين وأقوالهما، ولذا لا لوم على القاضي إذا أصدر حكمه وفق ما أبرزه الخصمان من بينات وأقوال. ومن فرط في حفظ حقوقه وتوثيقها ولم يوثقها ببينات قاطعة فاللوم عليه لا على المحكمة فيما لو صدر الحكم لصالح خصمه. كما أن في ذلك تنبيها لمن يظن أن صدور الحكم لصالحه كاف في الدلالة على أنه محق في الخصومة، وأن الشيء المحكوم به له حق خالص لا شبهة فيه ولا حرمة، فحكم الحاكم لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما يعلم الغيب الله تعالى. فمن حكم له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، وهل هناك عاقل يقبل أن يأكل قطعة نار؟ نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وفي الحلقات القادمة بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن المبادئ والأصول في التقاضي، سائلين الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.